وعلى رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. وبين يدي الأسئلة هنا سؤال على الرسائل القصيرة، يسأل: ما حكم الذهب المشترى بالتقسيط دون العلم بأنه نوع من الربا، هل يبيعوه؟ أقول: وبالله التوفيق، إذا اشترى شخص ذهبا بالتقسيط وهو يجهل أن هذا محرم فلا إثم عليه ولا يلزم ببيعه، بل عليه أن يستأنف الحلال فيما هو مقبل عليه إن شاء الله، ولا يلزم ببيعه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ معايا على الهوا؟
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ، والله كنت عايز أسأل في حاجة كده، ويا ريت الله يكرمك يعني بخصوص الخيانة الزوجية بإيجاز ست، بخصوص في ست يعني خانت جوزها أكثر من 7 سنوات ومع راجل آخر وعشرته مع عشرة الأزواج، والزوج ما كانش يعرف، ولما الزوج عرف وضغط عليها من خلال التليفونات اللي كانت بتيجي وكده اعترفت بذنبها، وقالت بالتفصيل.
المهم
ما حكم الدين، يعني ما حكم الدين في كده، والزوج في حيرة، وخاصة ان في اولاد في اعمار مختلفة سنه، خايف وخايف عليها، خايف على الاولاد
يا اخي،
وخايف، وهي قالت معلش وسامحني وخلاص وهتوب وكده.
يفارقها بارك الله فيك.
وهل لو طلقها هل لها يعني حق من حقوقها، ان تاخذ حق من حقوقها؟ والاصلح الزوج يعمل ايه؟ الزوج في حيره جامده جدا جدا.
الاصلح
جداً.
يفارقها بارك الله فيك يفارقها بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
فضيله الشيخ.
نعم
عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم العمل في الأديرة؟
العمل في ماذا؟
الأديرة أو الكنائس.
العمل في الأديرة أو الكنائس؟
نعم، يعني دير أو كنيسة بيشتروا بضاعة، وما حكم اللي بده يوصل البضاعة للكنائس أو الأديرة؟
ما حكم الذي يبيع أو يوصل الأطعمة والأشربة للكنائس والأديار؟ إذا كنت مختارا فابحث عن عمل آخر بعيدا عن أي شبهة من الشبهات، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، إذا كنت مختارا فابحث عن عمل آخر. لكن أقول من ناحية التقعيد الكلي يجوز البيع والشراء مع الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل مشرك غنما أقبل يسوقها، فالبيع والشراء مع الكفار جائز. وقد قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن ذكرت لك الذي ذكرت من أنك تبحث عن عمل آخر، لأن أغلب من هناك يشركون بالله، فلا تعينهم على الشرك بالله ولا تقويهم على الشرك بالله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كيف حالك؟
الحمد لله.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أردت أن أسألك بعض الأسئلة.
تفضل.
الأول: أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند التشهد، على الفخذين أم على الركبتين؟ يعني أنا وجدت في حديث أنه وضع اليدين على الركبتين، وفي آخر أنه وضع الكفين على الركبتين، وفي آخر أنه وضع الكفين على الفخذين. يعني
لك هذا واسع. يعني سألت في المسألة من قبل
قليل. يعني حتى أكمل يا شيخ بارك الله فيك، يعني أرجو أن تجمع بين هذه الأحاديث.
اصبر علي السؤال سئل وأجيب عليه من قبل. بما حاصله أن الأحوال تنوعت فيجوز نعم. أحيانا أن تضع اليدين على الفخذين، ويجوز أحيانا على الركبتين، والأمر في ذلك واسع بارك الله فيك. هل عندك سؤال آخر؟
طيب ثاني حكم صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح.
والثالث هل يجوز التسمي بطه وياسين وإيمان؟ جزاك الله خير.
وإياكم وجزاكم. صلاة التسابيح الحديث الوارد في شأنها منازع في صحته، من العلماء من يصحح السند وأكثر العلماء على تضعيفه، فإن عملت به على رأي من حسنوه فلك وجه، وإن تركت فلك وجه، والأمر في ذلك واسع كذلك. أما التسمي بطه وياسين وإيمان فلا أرى بذلك بأسا، لكن ليعلم أن طه وياسين ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلماء أقوال في تفسيرها، ما بين قائل إنها أحرف مقطعة كألف لام ميم، وما بين قائل إلى أن معنى طه طأ الأرض بقدميك، إلى غير ذلك. لكن عموما يصح التسمي باسم طه وياسين لعدم وجود ما يمنع. أما إيمان فيجوز أيضا، إلا أن من علمائنا من يكره ذلك، لأن الشخص قد يأتي يسأل إيمان موجودة فتقول لا، أو إيمان فتقول لا، كذا قال المانع. لكن إذا قال القائل إيمان موجودة فجعلها مؤنث، وخرجنا عن الاصطلاح الذي هو مرادف للإسلام. فالحاصل إني أرى والله أعلم أنه يجوز التسمي بإيمان وبطاء وبياسين بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، أنا والدي ربنا يرحمهم كانوا سابوا شقة إيجار، وإحنا ست إخوات، كلنا كل واحد معاه شقته. الشقة المفروض إن هي قانونا كده يعني من حق أصحاب البيت وعرفا يعني، بس أصحاب البيت يعني عشان عشرة وكده هوت، فاستسمحونا إن إحنا نسيب الشقة وهم ياخدوها، ودونا مبلغ من المال. احنا ما طلبناش حاجة يعني، ما طلبناش منهم حاجة، هم اللي قالوا لنا احنا عايزين الشقة ودونا فلوس. فعرفت ان الفلوس ده هي ممكن تكون حرام، مش متأكدة من الامر، بس احنا بنقول لحضرتك احنا يعني ما طلبناهاش، هم اللي كانوا محتاجين الشقة على اساس هيستفيدوا منها ودونا فلوس. عايز اعرف بس الفلوس ده هل هي حرام ولا حلال بالنسبة لنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداءا هذا المال لا يحل لكم إلا إذا طيبت صاحبة الشقة نفسها بهذا العطاء من غير اضطرار منها إلى ذلك. فإذا سلمتموها شقة دون قيد أو شرط، وبعد أن سلمتموها دون قيد أو شرط جاءتكم وقالت نفسي طيبة بهذا العطاء لكم فاقبلوه، أما إن جعلت المال مقابل خروجكم فيحرم عليكم أن تأخذوا هذا المال بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
ما حكم الزوجة التي زوجها يكثر من الطلاق المعلق، وكان قبل أن يكفر بالله تعالى؟
كان قبل ماذا؟
كان يكفر بالله تعالى قبل أن يتوب، والآن هو من التائبين، كان يكثر الحلف بالطلاق والطلاق.
الآن قد تاب فالحمد لله، يتوب الله على من تاب.
إيه؟
لكن السؤال عن كثرة الأيمان بالطلاق المعلق، إن فعلت كذا تكون
أكثر شيء ويطلق مازحا.
يا أختي ركزي في السؤال.
إيه؟
إن كان يعلق الطلاق،
إيه؟
إن فعلت كذا فأنت طالق،
إيه؟
فكل تعليقة لها كفارة يمين. أما إذا كان يقول مازحا أنت طالق فالطلاق واقع.
مرة واحدة مازحا ومرة صريح والباقي معلق، ثلاثة أربعة.
مرة واحدة مازحا محسوبة ومرة صريح محسوبة.
إيه؟
واثنتان معلقتان.
إيه؟
ليستا بمحسوبتين على الرأي المختار والله أعلم. كفر عن كل واحدة.
يا شيخ وسب الله تعالى
كفارة يمين، أما سب الله كفر.
إيه؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير وجعلك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين إن شاء الله.
وياك تفضل.
شيخ مصطفى بالله عليك ادعي لي إن ربنا يخلي لي ابني.
الله يبارك لنا ولك في
ذريتنا. اللهم آمين واجعلهم الصالحين يا رب العالمين.
اللهم آمين.
السؤال يا شيخ مصطفى، أنا والدة بقالي شهر دلوقتي ودم النفاس اترفع بقاله أسبوع. وحصلت علاقة حميمة بيني وبين زوجي، هل هذا حرام أم حلال؟ بالنسبة السؤال بالتحديد ان رفع الدم يبقى كده خلاص النفاس انتهى ومعاده.
اغتسلتي ام لم تغتسلي؟
لا اغتسلت، اللي هو الاغتسال العادي يا شيخ مصطفى.
اغتسال التطهر من المحيض؟
من النفاس.
ايوه يعني ما النفاس بمعنى الحيض يعني.
بدعاء الاغتسال اغتسلت وحصل علاقة، لان بيقولوا بعد الاربعين.
لا يلزم الانتظار للاربعين. اذا طهرت المرأة من نفاسها ولو بعد 10 أيام واغتسلت جاز لزوجها أن يعاشرها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مع الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
الوقت الشيخ مصطفى جايب جهاز كاش ب400 جنيه وقست ب700، فقعدت 3 أيام أو 4، وجيت رحت للراجل تاني وقلت له هاخده كاش، هل فيها كده حاجة؟
هل تراضى معك؟ إن وافقك جاز، إن لم يوافق فمن حقه أن لا يوافق.
قال لي كده ممكن يكون فيها ربا أو كده.
لا، من حقه أن يتراجع، إذا اتفقتما معا جاز، أما إذا رفض أحدكما لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد تفرقتما فتم البيع، لكن إذا أقالك عثرتك وقبل رجوعك فلا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ سؤال من فضلك.
تفضل.
أرض إصلاح عديمة هاي طلعت لستة، يعني بناخد حلال ولا حرام احنا هيك؟
أعد السؤال.
أرض إصلاح
مالها؟
أرض إصلاح طلعت لنا ورثي، وطلعت لنا ورثي.
أرض إصلاح طلعت لكم ورقة،
نأخذها حلال أم حرام؟
أرض إصلاح لورثة.
أي أرض إصلاح؟
السؤال غير واضح. على كل، إذا كانت أرض إصلاح أصلحتها الدولة وهبتها لكم أو وهبتها لقوم فماتوا وورثتموها ميراثا شرعيا جاز. أما إذا كانت أرضا ناشئة عن التأميم الباطل الذي حدث في بعض بلاد المسلمين، يذهبون إلى من يمتلك 100 فدان مثلا، يأخذون منه عنوة وظلما وعدوانا 50 ويوزعونها على الناس، فهذا لا يجوز لك، بل عليك أن ترده إلى أصحابه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض حفظ القرآن من كتاب الله؟
يجوز لها أن تحفظ، لكن
ومسك الكتاب.
يجوز لها أن تحفظ، لكن إذا كنت تسألين عن مس المصحف فمسه بحائل أخرج لك من الخلاف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. والله لي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عاملة عملية في دماغي، ولما أتوضى المية بتتعبني في دماغي، فبتوضى من فوق القشرب اللي أنا ربطاه. وأنا كنت سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملس على العمامة بتاعته، هل إن الصلاة كده صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سأفتيك بما هو أخرج لك من الخلاف. يمكنك أن تمسحي مقدمة الرأس، يعني شعيرات، بعض الشعيرات من الأمام، تمسحيها وتتممي المسح على الإشرب الذي تلبسينه وقد عصبتيه. فخروجا من أي خلاف، خروجا من الخلاف امسحي مقدمة الرأس الناصية ولو شعيرات، وتممي المسح على سائر الرأس، وهذا صحيح عند الجمهور، بارك الله فيك. أما ما صنعتي إذا كانت الشرب معصبا الرأس تماما، جاز عند بعض العلماء المسح عليه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه توضأ ومسح على عمامته. من العلماء من صح الحديث فبنى الحكم على تصحيحه، ومنهم من تكلم فيه فمنع من ذلك، فشرط عليك بالذي هو أبعد لك عن أي خلاف إن شاء الله، امسح الناصية وتميم المسح على الإيشار، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شايفي؟
الحمد لله.
أتابكم الله وجعل هذا حجة لكم لا عليكم إن شاء الله.
اللهم أمين وإياكم.
والله عندي سؤال محيرني وتعبني فعلا يا شيخ. أنا أحيانا لما أجلس في مجلس ويكون فيه ذكر الله فأنا كثيرة البكاء فأبكي، فأخاف أن يدخل العجب أو الرياء لنفسي فأقوم، وأنا أحب أن أجلس في هذه المجالس، طب أعمل إيه؟
اجلسي ولا توسوسي، اجلسي ولا توسوسي.
لما ببكي كثير لدرجة ان البكاء بيبقى ملحوظ من اللي حواليا، فبضطر اسيب المجلس واقوم خالص.
لا اشكال، لا 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 تتركي مجلس الذكر من اجل ذلك. وابو بكر الصديق رضي الله عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها، ان ابا بكر رجل اسيف يا رسول الله، رقيق القلب، اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام مر أبا بكر فليصلي بالناس. وقال تعالى في شأن أقوام من أهل الفضل والصلاح، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
مش عايز صوت عشان تسجل مبقاش وحش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله.
الله يكرمك عم الشيخ، كان سؤال كده. الله يكرمك.
وياك.
انا كنت عايز حضرتك بس تدعي لي يعني بالزوجة الصالحة ان شاء الله.
الله يوفقك.
الله يكرمك. هو معلش، هو تأخير الزواج ده هل هو من الذنوب ولا المعاصي ولا ايه؟
كل شيء مقدر، وان كان الشخص مسرفا على نفسه قد يحرم من نعم الله عليه، وان كان مطيعا لله قد يبتلى ويثاب على هذا الابتلاء إن صبر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
وإياكم.
لو سمحت بس في سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
في سؤال، كنا سمعت حديث إن ثلاثة حركات تبطل الصلاة.
لا يثبت.
نعم.
لا يصح.
لا يصح.
نعم.
وفي سؤال تاني بعد إذن حضرتك. زوجتي شغالة في إحدى الجمعيات المحلية، فهي ماسكة حسابات، فهي طبعا في ناس بتقدم قروض وكده، فهي موجودة بس الحسابات ان هي بس بتستقبل اللي جاي ياخد القروض ديت او بتاخد اساميهم او
قروض بعوائد ربوية.
نعم.
قروض بعوائد ربوية،
هي بيجي فوائد تقريبا بسيطة يعني.
لا، بسيطة او كثيرة، اذا كانت بعوائد ربوية فحرام.
فهي شغلة بس حسابات ما بالهاج دعب.
لعن الله آكل الربا وكاتبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم. السلام عليكم.
كيف حالك سيد؟ بالله يا شيخ عندي سؤال الله يرضى عليك ويتي سلامي.
تفضل.
احنا مقيمين في مكة، فينا ناس مقيمة خارج مكة، يعني خارج حدود الحرم. معايا حضرتك؟
معك.
خارج حدود الحرم، فأحرموا من نفس السكن اللي هم فيه بدون ما يروحوا الميقات.
نعم.
وراحوا عملوا عمرة، هل عمرتهم صحيحة ولا لازم يروحوا الميقات عشان
لا، عمرتهم صحيحة.
نعم.
وهذا الصحيح الذي صنعوه هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فعلى هؤلاء الذين يسكنون خارج مكة ولكنهم قبل أو أقرب لمكة من المواقيت أن يحرموا من أماكنهم، وهذا هو الصحيح في شأنهم، ولا يلزموا بالخروج إلى الميقات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
أنا مقيم في القاهرة وشغلي في المنصورة.
نعم.
بشتغل 14 يوم في المنصورة وأجازة 14 يوم في القاهرة.
تتم هنا وها هنا.
فكنت بسأل على الصلاة، أتم ولا أكثر؟
تتم في البلدتين.
أتم في البلدتين.
لأنك الآن لك داران من دور الإقامة.
تمام.
دار في المنصورة ودار في القاهرة.
آه.
فتتمها هنا وتتمها
بس
هنا.
هناك في المنصورة هم عاملين مكان كده إن إحنا بنقعد فيه وبناكل فيه.
تتمها هنا وها هنا على رأي جمهور أهل العلم. نعم هناك خلاف طفيف، لكن رأي الجمهور هو الذي سمعت. تتمم صلاتك هنا وهنا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم أحمد من سوهاج.
فضلي.
لو سمحت، أنا جوزي يعني أشتغل ببيع جرائد ومجلات وكتب، فعاوز أنا أعرف أنه دي حرام ولا حلال.
إذا كان يبيع مجلات خبيثة خليعة عليها صور الفاتنات فحرام على زوجك أن يبيع ذلك، وإذا كان يبيع كتبا تحوي فحشا وتحوي منكرات فحرام على زوجك ذلك. أما إذا كان يبيع كتبا طيبة أو مجلات طيبة تحمل علما يزكي النفوس ويهذب النفوس فسعيه مشكور. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في واحدة يعني زوجها يعني رفض ان هو ان هي تشتغل، بس هو بيقطر عليها في النفقة، ويعني بصعوبة لو طلع فلوس، يعني كل ما تقول مثلا انها عايزة حاجة يقول لها ليه ومش ليه وبيت، يعني بيتعبها يعني لو ادها فلوس، فهي لو اشتغلت وهو رافض عليها اسم.
نعم نعم تأسن، إلا إذا كان يجوعها. إذا كان يجوعها
طلبات تانية غير الأكل والشرب بتبقى محتاجها، بس هو يعني بيتعبها يعني فيها.
لا لا تعمل بغير إذنه.
ولو أذن ليها أنها تشتغل يعني مرة يقولها طيب وبعد كذا ما.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيفك سيدنا شيخ؟
الحمد لله. عليكم السلام.
سيدنا يعني عندي أخ أصغر مني، فدخلت عليه للغرفة فلقيته يعمل كأنه بيعمل مع زوجته، هو أصغر عمره 15 سنة.
يا أخي يا أخي يا أخي اتق الله واستر على أخيك. يا أخي يا أخي اتق الله في السؤال واستر على أخيك. بارك الله فيك بارك الله فيك، غفر الله لنا ولك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز اسال على فرض العين في الشرع، فرض العين في العلم الشرعي او في طلب العلم. فرض العين
كل ما تحتاج إليه ويلزمك فعله لازمك أن تتعلمه. مثلا إذا أردت أن تصلي فرض عليك أن تتعلم كيف تصلي على الإجمال. إذا أردت أن تحج فرض عليك أن تتعلم كيف الحج. أردت أن تتزوج فرض عليك أن تعرف توابع الزواج على الإجمال. عليك أن تعرف أنه لا يحل للزوج أن يأتي زوجته وهي حائض. فكل ما أردت الشروع فيه من العمل لازمك أن تتعلم أحكامه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا أخي مصطفى، كيف حالك؟
الحمد لله.
من فضلك بس سؤالين.
هاتي.
حضرتك عندنا أخ مات وساب زوجة حامل وأربع بنات، والحامل دي مراته ولدت ولد قعد حوالي 20 يوم أو 15 يوم ومات. ده السؤال الأخ، هل بقى أهل العصب أخواته يورثوا ولا ما يورثوش؟ السؤال الثاني، أبي توفى على رحمة الله ووصاني أني عليه لفلان 10,000 جنيه، وبعدين سألت فلان ده قال لي لا ده 15. ثانيا إخواتي 5 رجالة غيري مش عاوزين يدفعوا. أنا حكمي إيه دلوقتي؟ أن أنا سمحت الوصية أن هو شرى أرض والأرض هم أصلا خدوها وأنا ما خدتش منها حاجة، بس قال علي للرجل ده 10,000 جنيه، والرجل لما سألته قال 15، وأخواتي كمان مش عايزين يدفعوا. أنا دلوقتي حكم الشرع فيه أنا دلوقتي لأنا سمعت الوصية، وجزاك الله خير.
جزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيسأل عن رجل مات ترك زوجة حاملا وأربع بنات، ثم ولدت الزوجة الولد و عاش 20 يوما ثم مات. فالجواب على النحو التالي: أولا، الزوجة لها ثمن التركة، والولد للذكر مثل حظ الأنثيين. البنات والولد بعد أن يولد الولد يأخذ نصيب بنتين، أي أن الأم أعني المرأة الزوجة تأخذ الثمن، والمتبقي يقسم إلى 6 أنصبة، نصيبان للولد وكل بنت لها نصيب. هذا إذا لم يكن للميت أب ولا أم. ثم بعد ذلك إذا مات هذا الولد تركته تقسم، أمه تأخذ منها الثلث، و البنات لهن الثلثان. بارك الله فيك. أما عن أبيك الذي مات وأخبرك أنه مدين لفلان 10,000 جنيهات، ثم ذهبت إليه فقال بل هي 15,000، أنت لست بملزم إلا بما قاله أبوك، إلا إذا أقام صاحب الدين البينات على أن له هذا المبلغ 15. أما إذا لم يقم بينات فأنت عامل بالذي أخبرك به أبوك. أما إخوانك الذين تخلوا عن سداد دين أبيهم فهم أثمة ظلمة، فإنه لا يحل تقسيم التركة إلا بعد سداد الديون وإمضي الوصايا. أما أنت فالقدر الذي يخصك من هذا الدين تلزم بسداده. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
فضلت الشيخ.
نعم
جزاكم الله كل خير.
وإياكم.
في سؤالين بعد إذن فضلتك.
تفضل.
الوقت الحمد لله بنحافظ على الصلاة الخمسة وبنحفظ القرآن ونحفظ أولادنا القرآن، وكل ما بنقعد بندعي لزمايلنا للإسلام، فإيه اللي ينبغي على المسلم إن هو يعمله تحس انه يقرب من ربنا وفي نفس الوقت ما يكونش قصر في الدين؟ وسؤال تاني بعد اذن فضلتك، ويعني في ناس بتدعي اللي هم اللي بيطلعوا تبع الجهاد في سبيل الله ويطلعوا يومين وثلاثة، فعايزين نعرف رأي فضلتك في الموضوع ده. وفي سؤال تاني بعد اذن فضلتك معايا؟
معك.
في بعض مشايخ بيقولوا احاديث ضعيفة، ايه اللي ينبغي عليا لو انا سمعت شيخ بيتكلم في حديث ضعيف او بيفترى على رجل صحابي، فايه اللي ينبغي عليا ان اقوله؟ زي ما كانوا بيتكلموا على سيدنا
ثعلبة. فايه اللي ينبغي عليا لو انا بشوف شيخ بيكرر هذا الحديث وبيقوله تكرارا ومرارا؟ ايه اللي ينبغي عليا لو انا بسمع الحديث اقول له ايه ولا ما اتكلمش بعد ما اخلص الخطبه ولا اعمل ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فمناط سؤالك جوابه في تعلم دينك، فأتقن تعلم دينك، والذي يقودك إليه العلم الشرعي اسلكه واتبعه. فأنصحك بأن تتعلم دينك، والذي تتعلمه وتتقن تعلمه بلغه الناس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقوله ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فهنيئا لمن تعلم العلم وعلم الناس. ثم يلزمك مع هذا الذي يتقول على الصحابة أو يذكر بالأحاديث الضعيفة أن تذكره بالحكمة والموعظة الحسنة بأن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت ويحمل طعنا في صحابة رسول الله، ذكره. إن قبل منك فالحمد لله، إن لم يقبل منك دعم مقولاتك بكتب في هذا الصدد تبين له ما عجزت أنت عن بيانه، أو أرسل إليه عالما من أهل بلدك يذكره بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال الشيخ؟
تفضلي.
أنا كنت متزوجة ومعايا 3 أولاد، وكان يعني كان في إهانات وشتيمة وضرب وكل حاجة وإهانة من الزوج، فاتفصلت عنه، عملت خلع واتفصلت عنه. فكل ما يتصل بالأولاد يقعد يقول علي أنا كلام وحش ويهني ويشتمني، يعني حاجات مش كويسة. هو اتجوز دلوقتي وشاف حاله، يعني إهانات وشتيمة بردك للعيال، كل ما يجوا يقابلوه بردك نفس الكلام بردك يقولوا للأولاد، يشتم ويهين
المهم السؤالي
السؤال هل هو في غلط اللي أنا أمنع الأولاد اللي هم يروحوا له؟
تحملي لوجه الله ولا تقطع الأرحام.
ما هو إهانات يا
ولاش، تحمليها لوجه الله، تحمليها، وبإذن الله ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، ولا تقطع الأرحام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
يعني أنا متزوجة، فأنا كنت عايزة أعمل مشروع من ورا جوزي. يا جوز؟
من مالك الخاص؟
نعم.
من مالك الخاص؟
أوه.
إذا كان من مالك الخاص كلفت مثلا والدك يعمل لك هذا المشروع، أو أخاك، حيث لا فتنة ولا احتكاك لك بالرجال الأجانب، فيجوز لك أن تعطي مالك لوالدك أو لأخيك ينشئ لك به مشروعا يدر عليك دخلا، ولا يلزم استئذان الزوج في هذه الحال، إنما الاستئذان فقط لجلب المودة والرحمة بينكما ومن أبواب المعاشرة بالمعروف، لكن ليس الاستئذان في هذه الحال بواجب، ما دمت لن تقع في فتنة منها الاحتكاك بالرجال الأجانب. ومن الدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ كان عندها أما، قالت: أما شعرت أني أعتقت وليدتي، يعني أعتقت الأما التي كانت عندي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ما صنعته من تصدق بشيء من مالها المتمثل في الأمة، فالإماء كن يباعن وكن يشترين. فعلى ذلك إذا تصرفت المرأة في مالها الخاص بها تصرفا لا يرجع على الزوج بضرر كأن تحتك برجال أجانب فلا إثم عليها فهي أحق بمالها، ولكن التفاهم أفضل فهو من باب المعاشرة بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معك أبو العباس من موريتانيا.
تفضل، أهلا وسهلا
فيك يا شيخ، بارك الله فيك
وفيكم،
الله أن يتقبل منك يا شيخ
ومنكم.
كنت قد سألت سؤالا أمس، كنت قد سألت سؤالا أمس للشيخ سؤالين، لكن أجابني على واحد والثاني لم أتمكن من 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 الفتوى جيدا. كنت قد سألته عن أعجمي يصلي لنا هنا في المسجد، أنا جار للمسجد ويصلي لنا أعجمي، فهل يجوز أن نصلي وراءه أم لا يجوز؟
أعجمي؟
قال لي أعجمي أعجمي ولا يتقن الفاتحة، والشيخ قال لي أن لا يصح أن يصلي بالناس أعجمي لأنه بلد عربي ويقصر فيه الناس الحفاظ وأهل العربية وأهل القرآن. أريد منك أن تفصل لذلك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهنالك أعاجم، وأعني بالأعجمي من ليس بعربي، فالإنجليزي أعجمي والفرنسي أعجمي والأمريكي أعجمي والفارسي أعجمي، فالأعجمي هو الذي لا يحسن العربية. إن كان هناك أعجمي يحسن قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها فالصلاة بعده صحيحة، الصلاة بعده صحيحة. أما إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا متحملا لا يحيل المعنى عن معناه فالصلاة أيضا صحيحة. أما إن كان يخطئ أخطاء تحيل المعنى عن معناه فلا تصلي بعده ولا يؤمكم، هذا بإيجاز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت بس فضيلتك في حاجة يا فندم.
تفضل.
كان في صديق عندي بعض المال، يعني شايل عندي بعض من المال،
نعم،
مبلغ معي 1000 جنيه، فأنا أخذت منهم فترة 300 جنيه في شغل عندي خاص بي ورجعت الأصل المبلغ لأصله، فهل ما رأي دين في ذلك؟ يعني
شخص كان استأمنك على مبلغ
بالضبط
فأخذت منه مبلغا تاجرت فيه ورددته إلى مكانه ولم يطالبك في هذه الأثناء برد المبلغ، لا شيء عليك،
جزاك الله خير،
لا شيء عليك، لكن أنت ضامن إذا كان المال أصيب بأي شيء فأنت ضامن بلا شك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله.
عندي سؤالين حضرتك لو سمحت. السؤال الأولاني أن أنا بنتي كنت كاتبة كتابها وبعدين ما حصلش نصيب لأني أخلى بالاتفاقات، فدلوقتي كل اللي بيجيني، هل أي حد يكلمني بالنسبة للعرسان أن أنا دلوقتي لازم أول ما يكلمني قبل الرؤية أقول له أن البنت كان مكتوب كتابها بالرغم أنها لا دخلت ولا خرجت ولا قعدت في خلوة؟ فطبعا اللي هو أصلا حيرضى بيا لابد أن يكون متجوز أو يكون قبل كده عنده أولاد أو لكن ما فيش حد هيرضى وهي مكتوب كتابها، لازم يعني مثلا أجيب لهم شهادة عذرية للبنت علشان أثبت البنت ما خرجتش ولا دخلت ولا قعدت في خلوة؟ ده حاجة، لأن البنت منتقبة واللي بيتقدم لها طبعا ناس ملتزمة. تاني سؤال، إن السؤال التاني إن دلوقتي بقت الشايع بين الشباب دلوقتي بإن دلوقتي عشان يخطبوا ليش لهم شروط، لازم تكون حلوة وجميلة وشعرها أصفر وعينيها مش عارفة إيه وتكون إيه وتكون إيه وتكون إيه، ما بيجيبوش سيرة الدين ده إلا يعني حاجة كده على البتاع. فعايزين بس نديهم نصيحة من حضرتك بإن أصفر بذات الدين، دي اهم حاجه. الشروط الاولانيه ان يكون لا والشايع بينهم ان ايه الله جميل ويحب كل جمال، فطبعا نفسي يعني المفهوم ده يتغير بين الشباب، يعني يتقي الله في البنات، اهم حاجه ان يكون من بيت متدين يعرف ربنا ويتقي الله. والبنت على صالحها الحمد لله، ده أهم حاجة. وشكرا وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيلزمك أن تخبري المتقدم لابنتك بأن البنت كانت معقودا عليها، فهذا من البيان. وأنت لا تحب لابنك أن يتزوج امرأة وكانت أخفت عليه أنها عقد عليها من قبل. ثم إن الحق والبيان لن يؤخران شيئا ولا يقدمانه، والمقدر سيكون، ولكن يلزمك أن تبيني للمتقدم للزواج من ابنتك أن البنت كانت قد عقد عليها، هذا لازم، وخلافه يدخل في الغش. بارك الله فيك. أما الشاب الذي يبحث عن فتاة ويريدها مع الدين جميلة فليس بملوم. الشاب الذي يبحث عن فتاة دينة ويبحث مع الدين عن الجمال أو عن النسب الطيب الصالح أو عن المال مع الدين ليس بملوم، لكن الملوم من؟ الملوم الذي يفضل الجميلة على الدينة ويقدم الجميلة على الدينة، فهذا ملوم. الملوم الذي يقدم ذات الحسب على الدينة فهذا الملوم. الملوم الذي يقدم ذات المال على الدينة هذا الملوم. أما إن كان يبحث عن الدين أصالة ويريد مع الدين أن يتعفف، يريد مع الدين أن يناسب أقواما من أهل الصلاح أو يصاهر أقواما من أهل الصلاح يعينونه على طاعة الله فليس بملوم. ففارق بين أن يتزوج الشخص فتاة دينة من وسط عربيد شرير وأن يتزوج فتاة دينة من وسط صالح إن أخطأت ابنتهم أصلحوها. فليس بملوم من بحث عن الدين أصالة ومع الدين شيء آخر. وهذا مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولمالها. فاصفر بذات الدين تربت يداك، أي اصفر بذات الدين من هؤلاء. فلا مانع أن يلتمس امرأة تعفه، ولذا شرعت رؤية المخطوبة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وليس هذا بمتعلق بالرجل فحسب، بل المرأة كذلك. المرأة تنظر إلى من يتقدم لها. وأظن أن الأخت السائلة إذا تقدم لابنتها شخص فقير معدم لن تقبله. وأظن أنه أيضا إذا كانت ابنتها متخرجة من الجامعة وتقدم لها شخص حاصل على الابتدائية لن تقبله. لا أقول لك لا تقبلي، إنما أقول الحال الواقع. فكما أن البنت من حقها أن تختار الأكفأ، فالولد أيضا من حقه أن يختار الأكفأ والأنسب ما لم نتنازل عن الدين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، إيه شرع الدين في أن البنات بعد وفاة باباهم هانوا الأم وبيغلطوا فيها، والأم غصب عنها بدون وعي غلطت فيهم وما زال أنها قطعتهم وابتدي عليهم لأنهم هانوها إهانة كبيرة ومخصمينها، ويعني عايزين ينحلوا وعبارهم. هم ما لقومش معاش، والمعاش بتاع الأم بس يعني قصرين وسطها، ولما بتتكلم بيهنوها وبيبهدلوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا ضرب من العقوق ونوع من أنواع العقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم وصية خاصة لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وحديث خاص: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات، فخصت الأم بذلك لأن عقوقها سهل ويسير على بعض الناس. الأب قد تكون له شوكة وسطوة يضغط على الأبناء ويزجرهم فيستضعفون الأم، فلذا جاء التحذير من عقوق الأمهات. فالعقوق كبيرة عظيمة من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. لكن أنصحك أيتها الأخت السائلة ألا تدعين عليهم، لا تكثري من الدعاء عليهم، لا تدعي على بناتك، فإن الدعوة قد تستجاب وأنت ستجنين المرارة بعد ذلك. فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم، بل إن كان هناك دعاء فأكثري من الدعاء لهم بالهداية. أكثري من الدعاء لهم بالهداية، يؤمن الملك على دعائك ويقول آمين ولك بمثل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
أنا عندي سؤال صغير. أنا مقيم في خارج مصر، مقيم في أوروبا يعني، وكنت أنا وزوجتي وأولادي موجودين هناك، وكنا بندفع إيجار لشقة مقيمين فيها بشكل غير عادي، وما احناش قادرين على سداد الإيجار العالي. فاضطرينا بعد حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات في الغربة من إن احنا نشتري شقة تبع البنك، ومقيم فيها أنا وزوجتي وأولادي، وما حدش عن يعني مقيم معنا فيها غير أنا وأولادي وزوجتي. وعايز اشوف حكم الشيء الربوي اللي انا عملناه من داخل.
ارتكبت محرما، ارتكبت كبيرة من الكبائر، وعليك ان تستغفر الله عز وجل وان تعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلتك كل خير يا شيخ.
وياكي.
كنت عايز استاذن حضرتك في سؤال مركب كده شويه. هو في عقوق للابناء مش للاباء زي ما الاخت لسه قايله. اذا كنت مثلا تزوجت من زوجي وكانت والدته الله يرحمها عندها بيت وكتبته باسم والده، فعشان نتزوج هو على صله قرابه يعني، فبنينا شقه في البيت ده، وبعدين الله يهديه زوج والده يعني تزوج من اختي يعني الله يهديها، هي مش اختي يعني الله يهدينا ويهديها، فكانت ثبتني وقذفت محصنه وفضلت ورانا بشتى الطرق ان هي تضايقنا لحد ما سيبنا الشقه.
المهم
ايه موقف الاب؟ لان الاب بيراعي قانونا جدا بس ما بيراعي شرعا. فحضرتك هتقولي ان شاء الله تفهمني ايه موقفه وموقف الابن منه. الله يبارك له، ان هو بار جدا.
بارك
جدا
الله فيك.
او انا بشكره على كده والله يعينه يا رب ويبارك له. فاحنا دلوقتي قاعدين في شقه ايجار جديد، فاول حاجه يا شيخ موقف الابن من ابوه، بنحس ان الايجار الجديد ده احنا محتاجين ناخد شقه نستقر فيها، والزوجه كانت حطت قبل كده فلوس في الشقه اللي قبل الاب ان ياخدها. فهو يعني موقف الابن من ابوه في شدة احتياجه ديت، يقدر يقول له ايه بمنتهى الادب ومراعاة الدين؟
يا اختي الكريمة هذه قضية تنظر ويستمع فيها الى الاطراف.
ما فيش حد، لان هو الاب كبير يا شيخ في السن وما بيسمعش.
يا اختي الكريمة اصبري عليا. بارك الله فيك. هذه قضية لا يصلح ان يفتى فيها على الملأ لسماع طرف دون سائر الاطراف، لكن اجمالا لا يجوز للأب أن يظلم أبناءه، لا يجوز للأب أن يعطي أملاكه لزوجة من زوجاته ويحرم سائر الأبناء، ولا يجوز للأب أن يأخذ مال ولد من أولاده يعطيه للآخر أو لوريث آخر. فالإجمال هو الذي يستطاع التحدث به. أما على التفصيل والتنزيل فتلك قضية يقدم فيها النصح للوالد من أقوام قريبين منه على خلق ودين وعلم. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ.
نعم.
أنا هذه في رمضان لما ضل صايم يصب من فمي الدم أزمت فيه مرات ندفل فيه.
نعم.
يصب من فمي الدم في رمضان لما ضل صايم. ألو.
أي الدم؟
في رمضان لما ضل صايم.
في رمضان لما تكوني صائمة ماذا يحدث؟
من فمي الدم.
بتصلي الدم؟
فمي يصب في الدم يصب في الدم فمي.
ما أفهم.
لما نضل صائمة في رمضان.
نعم.
ندفل في الدم.
تدفلي دم؟
ندفل دم فم من فمي ندفل في الدم.
ينزل دم من فمك؟
ينزل دم من فمي أيوة.
هذا الدم النازل من الفم لا يفطر الصائمة. لا يفطر الصائمة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل ورد أيضا سؤال.
السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله.
نعم. تفضل.
شيخ مصطفى.
أيوة نعم.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
وإياكم.
بعد إذن حضرتك أنا دلوقتي بسأل عن بالنسبة للشركة اللي بعمل بيها بتاخد نظام اللي هو اللي بتاخده من العامل جزء من مرتبه عبارة عن نسبة مئوية كل شهر.
ارفع صوت بعض الشيء.
آخر السنة يتم خصم مبلغ معين اللي هي النسبة المحددة عشان يحصل بعد كده على يخرج على معاش اسمه معاش تكميني. المبلغ اللي بتخصم غير المعاش العادي اللي هو الحكومة محددة للعاملين. فالمعاش ده الشركة بتخصم من العامل مثلا حوالي 2.5% من أجره الشهري بحيث يوصل نسبة معينة في آخر السنة. لما يطلع للسن المعاش بياخد معاش تكميلي 1000 جنيه زائد على المعاش الاصلي اللي بتديه.
انت مختار او مجبر؟
نعم يا فندم.
مختار او مجبر؟
لا مختار.
مختار لا تشترك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا شيخ مصطفى؟
نعم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
احنا في عمل معين في مصلحة حكومية وبعدين بنخلص العمل ده قبل ميعاد انصراف العمل بساعتين او بثلاث ساعات. ففي ناس في الوقت ده بيتنام. فهل ده يجوز اللي هو في الوقت ده يناموا هو بعد ما خلصوا عملهم خالص وقاعدين فاضيين وراهمش حاجة؟
يعني هل نومهم يحدث من ورائه ضرر؟
لا هو بيبقى خلصوا شغلهم وقاعدين مستنيين ميعادهم بقى بس ميعادهم لسه قدامهم ساعتين او ثلاثه.
يعني هل هناك مثلا على سبيل المثال ماكينات ستتعطل او اخطار ستحل اذا ناموا؟
لا مفيش اي حاجه.
او انها اعمال كتابيه ينتهون منها؟ اذا كانت اعمالا كتابيه قد انتهوا منها واصبحوا فارغين تماما ولكن ينتظرون فقط وقت الخروج فناموا في مكانهم فلا بأس ما لم يحدث هنالك ضرر والله أعلم. السلام عليكم.
أنا عم بحكي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
زوجي طلقني.
وبعد؟
طلقني طلقة أولى ثم بعد ذلك راجعني وثم رجع طلقني للمرة الثانية.
وبعد؟
ولم يراجعني وقبل انتهاء العدة أجبرني على الرجوع أو صارت هناك بعض المشاكل أجبرني أنا أنزل إلى المحكمة وأعمل له مخالعة. وبعد مرور عدة سنوات الآن أتى كي يراجعني. فهل يجوز أم أن المخالعة تعتبر الطلقة الثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقولوا مستعينا بالله عز وجل. أسئلة تقول: زوجها طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم انتظر حتى أشرفت العدة على الانتهاء فأخذها إلى المحكمة وجعلها تطلب الخلع إكراها ثم اختلعت منه، وبعد تركت زمنا وأراد أن يرجع إليها، فما العمل وما الحكم؟ أقول بالله التوفيق: أما التطليقة الأولى فمحسوبة والثانية محسوبة، ولكن لكونها لم تراجع، لم تحدث مراجعة بعد التطليقة الثانية إلى أن اختلعت، فالخلع إذا احتسبناه على أي وجه، سواء احتسبناه تطليقا كما هو رأي الجمهور، أو اعتبرناه فسخا كما هو رأي عثمان وابن عباس رضي الله عنهما، فلا قيمة له، لأنه لم تحدث مراجعة بعد التطليقة الثانية. فعليه إذا كانت العدة قد انتهت، وعلى كل الزوج الآن يحل له أن يتزوج هذه المرأة من جديد، لكن بموافقتها وموافقة أوليائها بولي وشهود وصداق، لست بمجبرة على الرجوع، ولكن جائز لك أن ترجعي، لكن ترجعي بموافقة الولي وبصداق جديد وبشهود. ومحسوب عليك تطليقتان، فإذا طلقك مرة بعد الرجوع فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلي له حتى تنكح زوجا غيره على ما هو معلوم في تفاصيل ذلك. فأقول مجملا القول: يجوز له أن يرجع الآن، وله عليك تطليقة واحدة، لكن رجوعه بإذنك وإذن أوليائك وبصداق جديد وشهود كما هو معلوم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام. أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
بالله عليك أنا مريضة.
طهور إن شاء الله.
وعايزة تدعي لي بالشفاء العاجل.
الله يعافيني وإياك. الله يعافيني.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أتكلم؟
تفضلي.
طيب بقول لحضرتك، يعني كنت بقول لو الفلوس دي جات لي، كان في باب كده، يعني كنت قلت هودي الفلوس ديت هطلع منهم جزء كده لوجه الله في الباب دوت يعني. فدلوقتي طلع لي قرايب محتاجين اكتر، يعني ممكن اودي الفلوس ديت لقرايبي مثلا، وهم يعني مرضى كده وبتاع يعني.
اذا كان نذرا فيجوز.
ما نذرت، قلت بمشيئة الله لو الفلوس ديت جات لي انا هحط منها في الباب دوت يعني.
يعني كان نذر ولا غير نذر
كده؟ انا قلت كده. قلت بمشيئة الله تعالى لو الفلوس دي جات لي انا هحطها في الباب ده.
ما دمت
في ليا اقارب يعني مرضى وكده، ظهر يعني موجودين يعني، ممكن اتجه.
السؤال خلاص انتهى السؤال. طيب قل: ما دمت قيدتي بالمشيئة فقد خرجت من نطاق التعقيد، فيجوز لك أن تنقلي الهبة التي كنت أزمعت فعلها من الأبعدين إلى الأقربين، يجوز لك ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت من حوالي 20 سنة، أنا عندي 55 سنة، من حوالي 20 سنة كنت ندرت أنني لو ربنا كتب لي الحج هنزل من على عرفات منقبة، فانا يعني ربنا كتب لي الحج السنه دي وما وفتش النذر ده.
طيب وفي بهذا النذر الان وكفري كفاره يمين.
انا يعني مريضه فمش قادره على على النقاب.
اذا كفري كفاره يمين. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام كفاره النذر كفاره يمين. تعريفي كفاره اليمين اطعام 10 مساكين إن عجزت فصومي 3 أيام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
بدي أسألك أنا جوزي حلف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي جوزي حلف علي يمين طلاق إنه إنه إذا بيصير مع ابني مشاكل ممنوع يتدخل فيه.
وبعد
قال لي بالحرف كل ما تحلي علي تحرمي. يمين طالق يعني علي الطلاق كل ما تحلي علي تحرمي إذا بصير له إشي بتدخل فيه.
علي كفارتان يمين، كفارة قوله علي الطلاق وكفارة لقوله كل ما تحلي علي تحرمي، كفارة واحدة يعني كفارة للطلاق وكفارة للتحريم، كفارتان من كفارات الأيمان. هذا قول لبعض العلماء وأرتضيه في هذا المقام والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام عليكم يا شيخ. والله أنا شيخ بعد إذنك يعني أفادك الله، أنا صاحب السؤال الأول في الحلقة وسعادتك ما أفدتنيش لأني كنت أسأل سؤال تاني بخصوص الخيانة الزوجية وكده، قلت لي طلقها، فهل لو انتبت لو تابت وأصلحت أمسك بيها
يا أخي؟ ما زلت أنصح
ولا احتسب من إني ديوس؟
ما زلت أنصح بتطليقها. شخص يزعم أن زوجته خانته 7 سنوات متصلة، تعاشر رجالا أجانب أو رجلا أجنبيا معاشرة الأزواج، ماذا عساي أن أقول لك؟ أنصح بفراقها، أنصح بفراقها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله يا شيخ أنا مقيم في مكة في داخل حدود الحرم، وكان صار لي حادث سيارة انقلبت بي وسال مني دم، فقالوا ممكن يكون عليك دم أو حاجة زي كده يعني.
سؤالك؟
أنا صار لي حادث في مكة.
نعم.
في داخل حدود الحرم بالسيارة.
نعم.
ونزل مني دم، يعني الحادث صار لي نزل مني دم.
أنت كنت محرماً؟
لا ما كنت محرم.
طيب وبعد؟
وبعدين في بعض الاخوان قالوا ممكن يكون عليك دم او كده او صابك يعني.
ليس عليك دم ما لم تكن محرما وما لم ترتكب محظورا، ليس عليك دم. من اين اتى يعني الدم؟ هل كل من جرح بمكه عليه دم؟ ليس عليك دم. بارك الله فيك.
لا الاخوان قالوا حاجه زي صابك يعني بس
لا 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 وكدا. ليس عليك دم، دعك من الوساوس. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. يا نعم. شيخ ما جاوبتني على سؤال الزوج إذا كان يكفر ويسب الدين هل تحرم زوجته وهل لها عدة؟
إذا كفر الزوج فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وتعتد بحيضة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على كل سؤال وارد من قبل، شخص يريد أن يصوم وأن يهب ثواب الصيام لشخص ميت، أقول وبالله التوفيق، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ووهب ثواب الصيام للميت، إنما الوارد من مات عليه صوم صام عنه وليه، على الخلاف الفقهي في هذه المسألة والله أعلم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل يا شيخ؟
ممكن إن شاء الله.
أسأل إنه هل يجوز نتف شعر شعر الخد للرجل؟
نعم. إزالة شعر خد الرجل، شعر الخد ما لم يكن من العوارض اللحية العظمى إزالة شعر الخد الذي هنا جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
سمعت يا شيخ، أنا علي دين كبير، مش بقى أنا لغاية دلوقتي مش قادر لسه أسدده كله، بس هل لو أنا قدرت أكون مبلغ صغير وأطلع بيه لعمرة، هل ده يجوز لي؟
إذا كان عليك دين كبير ومعك مال يكفي للعمرة، أنصحك أن تسدد ديونك أولا، أن تسدد الديون، فإن الميت يغفر له كل ذنب إلا الدين، حتى الشهيد، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فأدي للعباد حقوقهم، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يخليك افتيني في موضوع السفر، يعني أنا في بلد وابني في بلد وإخواني في بلد تاني، فما في مسافة 350 كيلو، فأنا أنقل في الحافلة 5 ساعات، فتأتي ظروف، تأتي أحيانا فيها علاج، أيضا أمشي للعلاج يعني في العاصمة، بعدين يعني ابني موجود هناك، فأنا مضطر أزوره، أزور إخواتي، فزوجي يعني يشتغل فلا يستطيع أن يرافقني في كل مرة يعني، فكيف أعمل يعني لحل المشكلة؟ فأنقص في الحافلة 5 ساعات، في معظم الأحيان أجلس بجانب امرأة، بس عشان السفر وحرمانية السفر لوحدي، فأنا مضطرة يعني أسافر للعاصمة عشان ابني وأخواتي يعني لزيارة الأرحام، فماذا أفعل؟ وسؤال ثاني لو سمحت، في أخت تقدم لي هدايا أكل وفواكه، وما بعد فترة يتضح أنها تريد أن أخدمها، بعد ما أنا يعني أكل الأكل، هل أنا آثمة لما أكلت الهدايا يعني؟ هل هذا صحة؟ هل هذه رشوة؟ وهل أنا آثمة يعني؟ فأنا لا أدري يعني، تقدم لي الهدايا قبل فترة معينة، بعدين يتضح أنها تريد أن أخدمها، فما هل أنا آثمة أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء، شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تسأل عن السفر بلا محرم للاضطرار، أقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. جاءت بعض الروايات مقيدة بيوم وليلة، وأخر بيومين وليلتين، وأخر بثلاثة أيام بلياليها، ورواية مطلقة، والعمل عند الكثيرين على الروايات المطلقة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا أصل ولا يخرج عنه إلا للضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة ملجئة ملحة استدعت ذلك، وكانت هنالك رفقة آمنة مع الضرورة الملحة، أعني بالقيدين الرفقة الآمنة والضرورة الملحة، جاز لها أن تسافر بهذين القيدين وتستغفر الله. دليل ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما عن الذي تفعله المرأة مع المرأة، امرأة تأتي الأخرى بهدايا، بفواكه، بملابس، أحيانا بغير ذلك، وهي تأكل الفاكهة وبعد مدة تكتشف أن التي أهدت تريد مصلحة من المصالح، إن كان بإمكانك أن تساعديها دون ضرر في دينك فعلت، وإلا فلست بملزمة، لأنك قبلت هذه على أنها هدية محضة، قبلتها على أنها هدية محضة، فلست ملزمة تجاهها بأي شيء. أما إن كانت تريد أن تأخذ ما ليس لها، إذا كنت أنت في منصب مثلا وهي تريد أن تستغل منصبك، فلا يجوز لك أن تعطيها ما ليس لها، والله أعلم. ولا إثم عليك ولا إثم عليك. وكتحذير لهذه ولأمثالها فالله يقول: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهذا في الهدية التي تهدى ويرجى بها ما هو أكثر منها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن هبة الحي لأحد أبنائه دون الآخرين. يعني الوالد متوفي له سنين عديدة، والأخ الوحيد لنا يقول أن والدي قد وهب له أرضين يعني من الميراث، يعني مش هما الأرضين الوحيدين لكن فيها غيره. ما
الوالد مات وكان قد وهب لولد من أولاده شيئا.
لدي سؤال آخر.
لا صبرا أفهم السؤال الأولا.
ماشي
فهميني السؤال أولا
عن الهبة.
نعم
أسأل عن الهبة.
نعم.
أحد الأبناء دون الآخرين هل هي جائزة وهل على الوالد إثم أم لا؟
الوالد قد مات.
الأبناء دون أخواته، للولد الوحيد دون أخواته هبة جزء من الميراث وليس الميراث كله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أسأل عن ضرورة النقاب، أرجو الإيضاح.
ضرورة ماذا؟
ضرورة النقاب، اللباس الشرعي. أنا أنا متحجب وألبس اللباس الشرعي، فهل هنالك ضرورة لارتداء النقاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن كون والدها وهب لأخيها الولد هبة قبل أن يموت دون سائر البنات، هل هذه الهبة حرام أم ليست بحرام؟ أقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: إني لا أشهد على جور، لما جاءه قوم يريدون أن يشهدونه على هبة لولد دون سائر الأبناء قال: أشهد على هذا غيري، في رواية: إني لا أشهد على جور. فالأصل العدل في الهبة، لكن أحيانا تكون الهبة مسببة، الهبة لها سبب، والهبة المسببة جائزة إذا كان السبب سائغا، والله أعلم. فينظر لماذا وهب الوالد هذه الهبة لهذا الولد. أما الآن فالأمور كتبت، والذي يفعل فقط يكون تحريا من الولد لسلامة الوالد في القبر، وليس هناك إلزام بشيء من ذلك الآن إلا إذا كان الظلم مبينا، والله تعالى أعلم. أما عن النقاب، مسألة تغطية الوجه فيها وجهان لأهل العلم، أختار القول القائل بوجوب تغطية المرأة لوجهها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم.
ما هو حكم تأخر عن صلوات الجماعة بسبب الدراسة؟
إذا كان التأخر بعد انقضاء وقت الفريضة فحرام وكبيرة من الكبائر. قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، فهؤلاء مرتكبون لكبيرة. أما الذي يؤخر الصلاة عن أول وقتها نصف ساعة أو ساعة من أجل الدراسة لكن يصليها أيضا قبل دخول الصلاة الأخرى فلا إثم عليه بإذن الله، والله أعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، فبين يدي انتهاء الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وإخواني العاملين فيها، وأن يبارك فيهم، وأن يعيننا وإياهم على أداء الرسالة التي كلفنا بها، وعلى نشر كلمة التوحيد، وعلى نشر الخير، نشر العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجعل هذه القناة قناة مباركة، قناة خير، قناة بر، قناة رحمة، قناة هداية. اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالتزود من العلم الشرعي، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك بادرة خير وعلامة خير بك يا عبد الله، أن توفق لهذا الاتجاه، أن توفق لتعلم دينك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير وعلامة رشد أن توفق للفقه في الدين، وكذا أن يكون هذا الفقه مصحوبا بالإخلاص لله رب العالمين، يبتغى به وجهه وتبتغى به مرضاته عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونوايا خالصة. وأوصي نفسي وإياكم بترطيب الألسن دائما بذكر الله، فإن من ذكر الله ذكره الله عز وجل، وتلك من أجل النعم. فطيبوا ألسنتكم وطمئنوا قلوبكم بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار طلبا لحط الذنوب والخطايا ولرفعة الدرجات ولاستدرار الأرزاق وللقوة في الأبدان. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا تنسوا الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء له أن يؤتيه الله سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل